بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بتوفيق الله تبارك وتعالى القراءة في رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأول من شهر الله المحرم لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك.
تقدم التعليق على الفقرة السابقة، وهي قوله: ليس من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المفاضلة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، كما قدم هؤلاء الثلاثة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مما اشتهر بين الأئمة، أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لدلالة الأدلة على ذلك، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من الناس أمن علي في صحبته وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، ولما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن يوصي إليه، ثم ترك ذلك وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والأدلة كثيرة على تفضيل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا أيضا ما اتفق عليه الصحابة، كما قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة، قال: وكان خيرنا وأعلمنا وأفضلنا، وكان هذا بحضور جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما تبين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من قريش كما روى ذلك أبو بكر الصديق، لم يختلفوا في أبي بكر رضي الله عنه، وإنما ظن في بداية الأمر الأنصار وهم أهل الدار، ظنوا أن الخلافة فيهم، فلما روى أبو بكر الصديق الأئمة من قريش وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لم يختلف بعد ذلك الصحابة في أن الصديق هو أولى الناس بالخلافة رضي الله عنه. ثم بعده عمر بن الخطاب، وهو أيضا ثاني الصحابة في الفضل، وكثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ولا يكاد يذكر الصديق رضي الله عنه إلا وذكر معه عمر. ولهذا دلت الأحاديث أيضا على فضله، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على تفضيله على غيره من الصحابة بعد أبي بكر. ومن الشواهد العظيمة الدالة على تفضيله بعد أبي بكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أوصى له بالخلافة فعاتبه من عاتبه وكانوا يظنون أن في عمر شدة، فتبين بعد ذلك أنه من أرفق الناس، فقال الصديق: أبي الله تخوفني، أقول وليت عليهم خيرهم. وهذا قول الصديق رضي الله عنه، وكان بمجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد. ودل ذلك على أن عمر رضي الله عنه هو ثاني الصحابة في الفضل، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو ثالث الصحابة في الفضل وثالث الخلفاء الراشدين. وهذا ما دل عليه وتفضيله بعد الشيخين دل عليه الأثر المشهور عن ابن عمر في الصحيحين، قال: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهذا دليل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا الأثر له حكم الرفع، لأنه قال: كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فدل على أن هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حكاية لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر. ولهذا أخذ الإمام أحمد رضي الله عنه بهذا الأثر، قال: كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام.
ثم بعد الثلاثة يقدم أصحاب أهل الشورى، قال أصحاب الشورى الخمسة، والمعروف أن أصحاب الشورى ستة، ولكن تقدم عثمان رضي الله عنه واستخلف بعد عمر رضي الله عنه، ولهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في أنه ثالث الخلفاء في الفضل، ثم ذكر من بقي من أهل الشورى وهم علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. والمشهور عند الأئمة أنه يقدم الخلفاء الراشدون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهؤلاء يذكرون في جملة الخلفاء الراشدين، ثم يذكر من بقي من أهل الشورى. ولكن تقديم علي رضي الله عنه هذا ظاهر باستخلافه بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا، ثم من بقي من أهل الشورى الأربعة وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وثم من بقي من أهل العشر من العشر المبشرين بالجنة، وبقي عبيد أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. أما أبو عبيدة عامر بن الجراح فإنه توفي في عهد عمر رضي الله عنهما، ولم يكن وقت استخلاف عمر موجودا، وإنما توفي قبل ذلك، ولهذا قيل أنه لو كان موجودا لجعله عمر في أصحاب الشورى. وأما سعيد بن زيد فإن عمر رضي الله عنه بينه وبينه قرابة، وما أراد أن يدخله في أهل الشورى، فهؤلاء هم من بقي من العشرة المبشرين بالجنة. وهذا ما نص عليه بعض العلماء أنه بعد الخلفاء الأربعة أنه يفضل من بقي من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وهم من نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، في حديث عبد الرحمن بن عوف وفي حديث سعيد بن زيد، قال: عشرة في الجنة وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبشرون بالجنة غير محصورين في هؤلاء العشرة، ولكن اشتهر هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم في حديثين كما تقدم، وإلا فالذين بشروا من الصحابة كثير، فأهل بدر وأهل الحديبية، وبشرت عائشة وخديجة وفاطمة، وبشر يعني جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعكاشة بن محصن وغيرهم كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، واشتهروا بين الأمة بالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، فهؤلاء هم أفضل الأمة بعد الخلفاء والخلفاء الراشدون منهم، بعد الخلفاء من بقي من العشرة، ومنهم من يقدم أهل الشورى، ومنهم من يجعل العشرة يعني هم الأفضل بعد الأربعة، ثم يسكتون عن المفاضلة بين هؤلاء الستة أو هؤلاء العشرة أصحاب الشورى أو العشرة المبشرين بالجنة. ومنهم من يقدم أبو عبيدة عامر بن الجراح، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت من كان النبي لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم موصيا لو أوصى، قالت لأبي بكر، قيل لمن، ثم لمن، قالت لعمر، قيل ثم لمن، قالت لأبي عبيدة. فمنهم من يقدم أبا عبيدة رضي الله عنه بعد الخلفاء الراشدين، والله أعلم. وكلهم على فضل وخير، وهم متقاربون في الفضل رضي الله عنهم.
قال المصنف رحمه الله: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
نعم، هذا نص الإمام رحمه الله على ما يرجع إليه في هذا الأمر، وهذا من أصول الإمام أحمد رحمه الله التي اشتهر بها، وأنه يأخذ بقول الصحابة بعد النصوص. قال: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون. وهذا دليل أن الحديث هذا له حكم الرفع، وأيضا هو نقل للإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أي لا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقر بعد ذلك أمر أهل السنة على تقديم علي رضي الله عنه بعد عثمان، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله، من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله. وكان بعض الغلاة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي يحمدون للإمام أحمد رحمه الله هذه المقولة، لأن فيها تفضيل لعلي رضي الله عنه بعد هؤلاء. والإمام أحمد إنما هو صاحب إنصاف وعدل، لا يبالون بهؤلاء، ولكنه صرح بما دلت عليه الأدلة وبما كان عليه السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين.
قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
قال: ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. بعد أصحاب الشورى يقدم أهل بدر، وأهل بدر هم الذين شهدوا غزوة بدر، وكانوا أكثر من 300 صحابي رضي الله عنهم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، فدل على فضل أهل بدر. ثم ذكر أن أهل بدر من المهاجرين، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولأن الله ذكرهم قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم الله تبارك وتعالى المهاجرين ثم الأنصار. وكثيرا ما يذكر المهاجرون ويقدمون في الذكر على الأنصار لسبقهم للإسلام، ولأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار رضي الله عنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سبقوا الأنصار في الإيمان والهجرة، وشاركوا الأنصار في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من حكمة الله هو تقديم المهاجرين السابقين على السابقين من الأنصار رضي الله عنهم. قال: ثم أهل بدر من الأنصار، يعني أهل بدر على قسمين، المهاجرون منهم يقدمون على الأنصار منهم رضي الله عنهم، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار رضي الله عنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أنه يقدم الأسبق فالأسبق باعتبار الهجرة والسابقة للإسلام، وهذا على قول لبعض أهل السنة، وعلى قول آخر أنه لا يقدم إلا من دلت الأدلة على تقديمه وتفضيله رضي الله عنهم. والذي يستدل به أصحاب هذا القول أن عمر رضي الله عنه أسلم متأخرا عن بعض من سبقه في الفضل، فإنه أسلم متأخرا عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة والزبير وبعض الصحابة، ومع هذا فكان أفضل منهم، فدل على أنه قد يكون المتأخر إسلاما أفضل كما دلت الأدلة على تفضيل عمر على غيره. ولهذا قال بعض الأئمة أن التفضيل لا يكون إلا بدليل، ومنهم من استأنس ببعض الأدلة الدالة على تفضيل من سبق إلى الإسلام والهجرة، فقالوا كل من كان أسبق إلى الإسلام والهجرة فإنه يقدم على غيره، وكلا القولين من أقوال أهل السنة، وبكل واحد منهما قال بعض أئمة أهل السنة رحمهم الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة.
نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفاوت بينهم رضي الله عنهم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة أو شهر أو أقل أو أكثر، فكلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وتفضيلهم على قدر الصحبة والسبق، وهم رضي الله عنهم كلهم أفاضل، وقرنهم هو خير القرون، كما جاء في حديث عمران بن حصين والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شك عمران هل ذكر القرن الرابع أو الثالث، وهذا مما يدل على أن قرن الصحابة هو أفضل قرون الأمة. وينبه أيضا على فائدة متعلقة بهذا الحديث، أن قرن الصحابة هو أفضل باعتبار القرون والأفراد، فأفراد الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم أفضل من كل واحد من قرن التابعين أو تابع التابعين، وقرنهم أفضل وأفرادهم كل واحد منهم أفضل ممن يأتي بعدهم، وهذا بخلاف قرن التابعين فإنه أفضل من قرن تابع التابعين. ولكن لا يلزم من تفضيل القرن تفضيل الأفراد، فلا يلزم تفضيل كل تابعي على من بعدهم من تابع التابعين. وأما الصحابة فعلى الصحيح من أقوال أهل السنة ومن أقوال الأئمة أن كل واحد منهم رضي الله عنهم هو أفضل من التابعين، ولو كان التابعي من كبار العلماء فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، ففضلهم عظيم ومنزلتهم عظيمة. ودل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا مما لا يقال بالاجتهاد، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر القلوب قلبا فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه أبر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبته. فهذا دليل على أن الصحابة وجودهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء من الله، بناء على علمه السابق بهم وبقلوبهم اصطفاهم لصحبته. وهذا دليل لمن يقول بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم، أن الله علم ما في قلوبهم قبل خلقهم فاصطفاهم أن يكونوا في قرن النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
نعم. هذا نص الإمام رحمه الله على أن أدنى الصحابة رضي الله عنهم صحبة هو أفضل ممن يأتي بعدهم، ولو كان من أفضل الناس ولو كان من أتقى الناس، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدنيهم أحد، وكل واحد منهم هو أفضل ممن يأتي من بعدهم رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم، هذا نص أيضا من الإمام على أن الصحابة، أولا ذكر تعريفهم وهو أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وهذا هو ضابط الصحبة كما ذكره الإمام هنا وذكره المحدثون وذكر هذا ابن حجر في تعريف الصحابي، وهو أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك. ثم استدرك بعض المحققين في قولهم رأى، قال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه بعض المكفوفين الذين لم يروه، فالعبرة ليست بالرؤية وإنما بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من لقيه فهو من أصحابه ولو لم يره بعينه كالكفيف الذي لا يرى. فهذا تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به برسالته، وهذا يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا بعد موته، فهذا له حكم التابعين إذا لقي الصحابة، كأن يلقى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لقيه لكنه لم يكن مؤمنا به. والشرط الثاني، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويخرج من هذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم يمت على الإسلام والعياذ بالله ونعوذ بالله من الردة، فهذه أعظم فتنة فتن بها بعض الناس في ذلك الزمن، ولا يزال المؤمن يخشى على نفسه من هذا الأمر. فهؤلاء ليسوا من الصحابة، واختلف العلماء في صورة، وهو أن يلقى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤمن به ثم يرتد ثم يرجع إلى إسلامه ويموت مسلما، فهل يكون هذا من الصحابة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم بناء على أصل، وهو أن الرجل إذا كان على الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى إسلامه، فهنا مسألتان: المسألة الأولى أن الردة محبطة للعمل بإجماع العلماء، لكن قال بعض العلماء إنما تحبط العمل إذا مات عليها صاحبها والعياذ بالله، فكل من آمن ثم ارتد فإن ردته محبطة لعمله إذا مات على الردة. الصورة الثانية مختلف فيها، أن الرجل إذا ارتد عن دينه ثم رجع إليه هل يرجع له إيمانه أم لا؟ هذه هي صورة المسألة هنا، ولها فروع كثيرة، منها هذه الصورة في صورة الصحبة، وهو أن يلقى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤمن به ثم يرتد ثم يرجع إلى دينه، فهل يكفر رجوعه إلى إسلامه ردته ويرجع إليه عمله أم لا؟ إنما يستأنف العمل من جديد. ومن فروع هذه المسألة أن الرجل إذا أسلم ثم حج ثم ارتد ثم رجع إلى دينه فكان حجه قبل ردته، فهل يقال أنه بعد رجوعه كفر الردة ورجع إليه عمله؟ هذه هي صورة المسألة هنا. إذن هنا يتبين أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك، أي على الإيمان، فهذا هو الصحابي. ويخرج من هذا الكفار الذين لم يؤمنوا به، أو الذين لا آمنوا به ثم ارتدوا، أو الذين لم يؤمنوا به إلا بعد موته، فهؤلاء مسلمون لكنهم ليس لهم حكم الصحبة. نعم.
قال رحمه الله: والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
ثم ذكر بعد ذلك الإمام رحمه الله مسألة أخرى عظيمة من أصول أهل السنة في في قوله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، وهذا معطوف على قوله أصول السنة عندنا، أي من أصول السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين ولأمرائهم، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو أنهم يرون السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ولأمرائهم، وكل من تولى على المؤمنين فإنهم يرون السمع والطاعة له. قال البر والفاجر، أي أنهم يرون السمع والطاعة لكل من تولى من الأئمة سواء كان برا أو فاجرا. هذه المسألة هي محل افتراق أهل السنة عن الخوارج، لأن الخوارج يرون السمع والطاعة، والخوارج إنما يرون الخروج إذا وجد الفجور أو وجدت المعصية، أما مع وجود السمع والطاعة أما مع وجود الاستقامة فحتى الخوارج لا يرون الخروج. لكن فرقان ما بين أهل السنة والخوارج أن أهل السنة يرون السمع والطاعة للأمراء وللحكام سواء كانوا أبرارا أو فجارا، فإن الفجور لا يمنع من السمع والطاعة، وإنما السمع والطاعة مبناها على الطاعة للأمير في المعروف وفي غير معصية الله، فإن أمر بمعروف يجب على الأمة أن تطيعه ولو كان هو فاسقا في نفسه، إذا حصل منه تقصير بارتكاب محظور أو بفعل شيء من البدع غير المكفرة فإن هذا لا يمنع من السمع والطاعة، ولكن يوجب المناصحة له سرا وبيان الخطأ والدعاء له بالخير والتوفيق، ولا يمنع من السمع والطاعة له. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولاة وأنه إذا ولي عليهم أناس يعرفون منهم وينكرون، قال الصحابة رضي الله عنه أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فجعل الحد للتغيير هو وجود الكفر البواح الذي عند الأمة فيه من الله برهان، فلا يجوز، لا تجوز المنازعة، وإنما يجب السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمر الإمام بمعروف بغير معصية فإنه يطاع، وتشمل طاعته الأمر بالواجب والأمر بالمستحب والأمر بالمباح على سبيل الفعل أو الترك، بل حتى لو أنه أمر بترك سنة لمصلحة شرعية فإنه يسمع له ويطاع إذا كان ينظر إلى مصلحة شرعية متعلقة بأمر الأمة، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع في معصية الله، لا يطاع في معصية الله، لكن عدم طاعته في هذا الأمر لا توجب منازعته في سلطانه والخروج عليه وعدم الرضا بإمارته، فإن هذا هو دين الخوارج، إذا عصى الخليفة أو الإمام أو أمر بمعصية فإنهم يرون الخروج ويرون السيف، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. وكثير من الناس يظن أن هذه المسألة أنها لمصلحة الخليفة، وأن ما جاءت به الأدلة من السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج ولو عصى، يعني لو عصى في نفسه، أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع في المعصية، لكن هذا لا يوجب المنازعة له في سلطانه. فبعض الناس يظن أن هذا لمصلحة الخليفة أو لمصلحة الإمام أو لمصلحة الرئيس الآن كما هو في اصطلاح يعني الناس في هذا العصر يقولون عليهم رؤساء، إذا خالف الرئيس يقولون لا سمع ولا طاعة، صبرنا عليه كثيرا ونحن الآن لا صبر لنا على معصيته، ويظنون أن هذا هو لمصلحة الإمام السمع والطاعة، فإذا عصى يرون الخروج. وما عرف هؤلاء أن المصلحة في الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور هو لمصلحة الأمة، يعني لاحظوا حكمة الله، الرئيس أو الحاكم رجل وتحته كم من الأمة ملايين، فكيف في شرع الله وفي حكمة الله أن تقدم مصلحة رجل على مصلحة أمة يسمع له ويطاع في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، ولو كان فاجرا فإنه لا يمنع من السمع والطاعة له في المعروف، لماذا هذا؟ لمصلحة الأمة، لأن السمع والطاعة للأمير فيه قوة الأمة، وفيه قدرة الأمة على الجهاد، وفيه قدرة الأمة على أن يقوم هذا الأمير بمصالح الأمة، بإدارة سياسة الأمة وبإدارة مصالح الأمة. وأما إذا تفرقت الأمة وتمزقت فأصبحت عرضة للكفار الطامعين في مصالح المسلمين. والسعيد من وعظ بغيره، كان العلماء قديما يحذرون من الفتن والخروج، فحصل في بعض بلدان المسلمين أن خرجوا على ولاة الأمور. ما الذي حصل؟ تدخل أعداء الإسلام والكفار وأهل البدع، وأراد كل طامع في المسلمين أن تكون له موطن قدم في ذلك البلد، كل يريد تحقيق مصالحه، ثم في النهاية ما حصل لهم ما أرادوا من الإصلاح، بل كثير منهم ندم على هذا الأمر بعد سفك الدماء وبعد تعطيل السبل وتعطيل المصالح وانهيار الاقتصاد، ما جنوا من الخروج خيرا لأنه مخالف لشرع الله. فالمصلحة ليست مصلحة الحاكم، وإنما هي مصلحة الأمة. فحكمة الله، يأبى الله عز وجل بحكمته أن تكون مصلحة رجل مقدمة على مصلحة أمة، تسمع وتطيع من أجل مصلحة فلان، لا، بل المصلحة مصلحة الأمة. وهذا أمر ظاهر في كل مجتمع، يسمع ويطيع للأمير ما يجني من ثمار السمع والطاعة، من وجود الأمن والقيام على هؤلاء المتربصين ونصب العدل وإقامة الحدود وزجر الظالمين وقوة الأمن وقوة الدولة، كل هذا لمصلحة المسلمين. وإن كان هذا الأمير الذي هو عليهم يعني قد يكون عنده ما عنده من التقصير، إلا أن مصلحة الأمة تقتضي السمع والطاعة لولي الأمر. بل كان العرب في الجاهلية يعرفون هذا، أن اجتماع الناس ولو كان على أضعف رأي خير من تفرقهم على آراء قوية. يعني لو كان رجل، وإلا العرب وغير العرب من الأمم من الأمم الماضية الذين كانوا ينصبون الملوك والأمراء ويسمعون ويطيعون لهم، عرفوا هذا الأمر. وإلا قد يكون هناك في الأمة من يخالف ولي الأمر في رأيه، وقد يكون الرأي الصواب مع مخالف للإمام، لكن ستتفرق الأمة. فإذا اجتمعت الأمة على رأي ولو كان مرجوح خير من تفرقها على آراء قوية فتتنازع وتفشل ويذهب ريحها ويطمع فيها الأعداء. فينبغي للأمة أن تعقل هذا الأمر، أن السمع والطاعة لولاة الأمور لمصلحة المسلمين، لمصلحة الأفراد، لمصلحة الآباء والأمهات، لمصلحة الأبناء، لمصلحة النساء، لمصلحة التاجر ولمصلحة المستهلك، لمصلحة سياسة الدولة في الداخل والخارج، لمصلحة الاقتصاد. كل هذا إنما جاء به الشرع حكمة من الله لمصلحة الأمة. فلا تزال الأمة مهما وجد من الظلم الذي يدعيه بعض من يخرج على الإمام لا يوازي الظلم الذي يحصل في يوم واحد بتفلت بلد لا إمام له. وقد رأينا وسمعنا ورأيتم عن طريق الصور والتصوير عندما اندلعت بعض الفتن في بعض البلدان، في ليلة واحدة نهب البلد، ورأينا المحلات التجارية تفتح وتنهب، ورأينا الاعتداء على النساء وإغلاق الطرق وإشعال النيران في الطرقات والفجور بالنساء. في ليلة واحدة يفسد في بلد بقدر ما حصل من الظلم الذي قد يدعى في سنين طويلة. فكيف لو دامت هذه الفتنة السنين؟ ما الذي يبقى؟ لا يبقى شيء. فهذا من حكمة الله، يجب على الأمة أن تدرك حكمة الله. فالله أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ولو كان للأمة مصلحة في الخروج لشرعه الله لنا أن تخرج الأمة، كل يطالب بحقه، لكن الله عز وجل حكيم عليم، فهذه الحقوق لن تضيع. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، وأنه إذا قام علينا أمراء قالوا يطالبوننا بحقهم ويمنعوننا حقهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يوم القيامة سيسألون عن هذه الأمور وستستوفى الحقوق وأنتم مسؤولون عن شيء. فنحن لن نسأل عن واجب ولي الأمر، هو الذي سيسأل عن واجبه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكثير من الناس يشتغل بغير ما أوجب الله عليه. قال رجل من الأئمة في عهد الحجاج، والحجاج يضرب به المثل في الفسق وقتل الصالحين والكثير من الأمور، حتى أنه ضرب المثل بسيف الحجاج. فتكلم الناس في الحجاج، فقال أحد أئمة السلف: يا قوم، إن الله يسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج. هذه حكمة. يوم القيامة لن تسأل عن ذنب فلان الرئيس وذنب فلان الوزير وذنب فلان الأمير، لا، ستسأل عن ذنبك أنت، وهؤلاء كلهم مسؤولون. فعلى المسلم أن يدرك هذا الأمر، وأن يدرك المسلمون في كل أمصارهم في كل بلدانهم أن الشرع الذي جاء به هذا النبي الكريم وشرعه الله لهذه الأمة هو خير لهم من آرائهم ومن عقولهم. فكيف إذا ساد الأمن مع تطبيق الشريعة وإقامة العدل وتحكيم الكتاب والسنة كما حصل في هذه البلاد، وانتشر الأمن وعم الخير وانتعش الاقتصاد، وأصبحت هذه البلد مضرب المثل في الأمن وفي قوة الاقتصاد وفي الأخوة الإيمانية السائدة بين أهلها وفي هذه النعم الغامرة التي نغبط عليها في الليل والنهار؟ فيأتي بعض دعاة الفتنة يريد أن يغرس هذه الفتنة في صفوف هذه الأمة. وهؤلاء أعداء للجميع، ليسوا أعداء للسلطان ولا للحاكم ولا للعلماء، أعداء لكل واحد منكم. هؤلاء أعداء للأعراض، أعداء للأموال، أعداء لأمننا، أعداء لديننا، أعداء لاقتصادنا. وكثير من هذه الفتن وراءها أعداء الإسلام، وهذا ثبت بالتحقيقات وثبت بالتجربة وثبت بالمشاهدة، أن الذين يثيرون هذه الفتن في بلدان المسلمين أكثرهم إنما يعملون لصالح غير المسلمين. ما عرفنا عالما صادقا في دينه وفي تدينه وفي دعوته إلى الله يغرس بذور الفتنة في بلاد المسلمين، أو يدعو الناس للخروج، أو يدعو الناس إلى المعارضات والمنازعات. إنما يفعل هذا أعداء الإسلام. وبعضهم الآن يساكن المشركين وهو بين ظهراني المشركين، ويكيد المؤامرات لهذه البلاد التي قامت على التوحيد وعاشوا على الإسلام، ولا يزال أهل هذه البلاد ينعمون بالإسلام. ما أمرنا إلا بطاعة الله، بل نعان على طاعة الله ونعان على ترك المعاصي. لدينا جهاز وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تزجر كل من خالف أمر الله عن هذه المخالفة. ولدينا جهات تدلنا على الخير وترشدنا إليه. ما عرفنا العقيدة وما عرفنا التوحيد إلا في مدارس هذه البلاد. ما عرفنا الكتاب والسنة وما عرفنا القرآن يطبع في أفخر طبعة إلا في هذه البلاد. ما عرفنا عمارة هذه المساجد إلا في هذه البلاد. ما عرف أمن ينتشر في قطر من أقطار الأرض كما انتشر هذا الأمن في هذه البلاد بفضل الله ثم بإقامة الحدود. فعلى المسلمين أن يعوا هذا الأمر، وأن يدركوا أن هذا الأمن هو مسؤولية الجميع، وأن تكاتف هذه الأمة وتآلف هذه الأمة حول ولاة أمرها القوة لنا جميعا والمصلحة لنا جميعا، ليست لمصلحة حاكم دون محكوم. المصلحة مشتركة والمصالح كما يقال متبادلة، الدين واحد وكلنا حراس للدين والعقيدة. وهذه الأموال تأتي وتذهب، ولا ينبغي لعاقل أن يساوم على الدين بهذه الأموال. ينتعش الاقتصاد أو يضعف، يحصل ما يحصل من الأنظمة، يجب علينا السمع والطاعة، لأن هذه البلاد تحرس هذا الدين وهذه العقيدة. وما يصدر نظام إلا ويراد به الخير للمسلمين في هذه البلاد. وعلينا أن ندرك أن كل من يثير الفتنة ويدعو للتفرق والاختلاف إنما هو عدو لنا جميعا، عدو لأبنائنا وبناتنا ولديننا ولعقيدتنا. فهذه عقيدة أهل السنة يقررها إمام أهل السنة والجماعة، وإلا فالآن العلماء المعاصرون عندما يقررون هذا يتهمون بالعمالة. فهذا الإمام أحمد هل هو عميل؟ وهذا الإمام أحمد يقرر هذه العقيدة وهو في عهد ثلاثة من الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر، ومع هذا ما أمر بالخروج ولا أمر بالمنازعة. فكيف إذا ساد الأمن وانتشر الدين وعم التوحيد أرجاء هذه البلاد وكذلك غيرها من بلاد المسلمين التي يغلب فيها الخير والتي يقوم الأمراء والحكام والرؤساء على مصالح المسلمين، وإن وجد شيء من التقصير، ما وجد أحد من البشر معصوم ليس له خطيئة ولا يقصر في شيء، ما عصم أحد، ولكن تراعى هذه المصلحة العظيمة وهي مصلحة الأمة في السمع والطاعة لولاة الأمور والصبر حتى إذا وجد شيء يعني يظن الإنسان أن هذا ليس فيه مصلحة، علينا أن نصبر وأن نسمع ونطيع في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي كل الأحوال.
قال المصنف رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك.
نعم، الغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر. إذا دعا الإمام أو الرئيس أو الخليفة إلى الجهاد في سبيل الله فيجاهد معه، سواء كان هذا الإمام أو الرئيس برا أو فاجرا، لأنه إنما يدعو لمصلحة الأمة ولإقامة الجهاد، فلا يعطل الجهاد فجور الإمام أو وجود مخالفة أو معصية، فإن هذا مصلحة، في هذا مصلحة الأمة، يجاهد مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا، وتؤدى الصلاة خلفه سواء كان برا أو فاجرا، ويعطى الزكاة إذا طلبها سواء كان برا أو فاجرا، ويسمع ويطاع له في المعروف سواء كان برا أو فاجرا. هذه عقيدة أهل السنة، وهذا الإمام أحمد إمام الورع وإمام الزهد، كما ذكر في ترجمته أن كثير من العلماء قالوا لا نطيق ما يطيق أحمد في الزهد والورع وفي القيام بالدين، وهو يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور. هذا دين الأتقياء، دين الصالحين، دين الأئمة، ليس دين المداهنين، وإنما هو دين أئمة الدين وأئمة الزهد والورع. ولو كان هؤلاء يرون أن الخروج هو الدين لأمروا به، لكن قرروا ما دلت عليه الأدلة، ولهذا مات الإمام أحمد على خير وعلى سنة، مع أنه أوذي في دينه وأمر بأن يقول الكفر وبالقول بخلق القرآن، فما استجاب لذلك ولا خرج على الخليفة، وإنما كان يأمر بالصبر على جور ذلك الخليفة الذي كان يأمر بهذا إلى أن مات على السنة، وأكرمه المتوكل، وهو أحد الخلفاء الذين خلفوا أولئك الذين كانوا يقولون بخلق القرآن.
قال المصنف رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
نعم، هذه بعض يعني واجبات الإمام، قسمة الفيء وهو الغنائم التي تفيء على المسلمين من الجهاد في سبيل الله، كل هذه للإمام، وكذلك إقامة الحدود، كل هذا لإمام المسلمين. لا يأتي إنسان يقول نحن الذين جاهدنا، نحن الذين نقسم الفيء، لا، هذا للإمام. ولا يجوز لأحد من المجاهدين أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على رجل وهو من أصحابه لأنه أغل من الغنيمة مخيط، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الغنائم بدعوى أن نحن الذين جاهدنا، لا، الأمير والإمام هو الذي يتولى قسمة الفيء والغنائم. كذلك إقامة الحدود للإمام، ليس لأحد أن يتصدى لهذا الأمر كما يفعل بعض الجهلة في بعض البلدان الإسلامية. يأتي أناس يقولون نحن سنقيم الحدود، نجلد الزاني غير المحصن ونرجم المحصن ونقطع يد السارق ونفعل كذا وكذا، هذا كله لعب، وحمق وسفه إقامة الحدود للإمام، يرفع هؤلاء للإمام، فإن أقام الحدود فهذا واجبه، وإن عطل الحدود فالأمة بريئة ليس عليها شيء، هذا واجب الإمام وسيسأل عنه. فلا يجوز لأحد أن يقيم الحد، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على هذا حتى على الإبن، لا يجوز لأحد أن يقول هذه بنتي أو هذا ابني أنا سأقيم عليه الحد أو سأسجنه أو أجلده، لا، هذه فتن. أقرب الناس إليك سيأتون إخوان هذه البنت، أو يأتيك من أقارب هذه المرأة، هذه قال ابنتنا زوجناك وهؤلاء أبناؤها وهذه أمهم تشكو لنا، ستكون فتن ولو كان الرجل يتصرف في أبنائه. فإقامة الحدود لا يجوز، كما نص الفقهاء لا يقيم، يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده، ولا الأب أن يقيم الحد على ابنته أو ابنه، ولا الزوج أن يقيم الحد على زوجته، كيف بغيرهم؟ وإنما يرفع الناس لولي الأمر وهو الذي يتولى إقامة الحدود، وإذا رأى درء الحدود لا يطعن فيه ويقال عطل الحدود، هذا جهل للإمام أن يدرأ الحد، ادرأوا الحدود بالشبهات أو لمصالح أخرى تقتضيها المصلحة، فالأمراء هم الذين أوكل الله إليهم إقامة الحدود وهم أدرى بها، وليس على الناس أن يدخلوا في هذا الأمر، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مشكلة أن بعض الناس الآن يشتغل بواجب ولي الأمر ويعطل واجبه في تربية أبنائه وبناته، هذا من الجهل بالدين، أن يشتغل بواجب ولي الأمر وهو معطل لواجباته الخاصة التي أمر بها. ولو كل إنسان قام على أولاده وعلى أهله بالتربية الصحيحة لنشأ المجتمع كله صالحا، وبقي واجب ولي الأمر منحصر في أمور يسيرة لأن المجتمع كله صلح. لكن إذا عطل الناس مصالحهم وأصبحوا يعلقون الآمال على الخليفة، حتى إن من الأمور الطريفة ذكر لي رجل في بلد خارج هذه البلاد كان يدعو لإقامة الدولة الإسلامية، وزوجته متبرجة سافرة، فقال له أحد المتحدثين معه لما لا تحجب هذه المرأة، هذا واجبك، وأما إقامة الدولة الإسلامية هذا لا يعنيك. قال إذا جاء الخليفة سيحجب النساء، إذا جاء الخليفة هو الذي سيحجب النساء. هذا الرجل عجز أن يحجب زوجته ويطمع أن يقيم دولة إسلامية وخليفة، بعد ذلك الخليفة هو الذي سيحجب النساء ويربي الأبناء، يعني هذا نوع من السفة ونوع من الطفرة كما يتسمى في التفكير وضعف العقل. فكل إنسان مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأما إقامة الدولة فهو بالسمع والطاعة وبالرجوع إلى العلماء وبالرجوع إلى أهل الحل والعقد، لا بالتهور وما يفعله بعض هؤلاء. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من آمن بما جاء في هذه الرسالة المباركة أي أصول السنة للإمام أحمد واعتقدها وعمل بها يكون مسلما سلفيا، أم هناك مسائل أخرى لا بد له من اعتقادها أيضا؟
الإيمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان، وهذه الرسالة رسالة عظيمة للإمام أحمد وجمع فيها الكثير، لكن لا يعلق الإيمان بكتاب رجل أو عالم مهما بلغ من العلم، يعلق الإيمان بالكتاب والسنة. الإيمان بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرسالة مشتملة على كثير من الأصول، مشتملة على كثير من الأصول، وهي من أنفع ما يكون. لكن لا يجوز لمسلم أن يعلق الإيمان على كتاب رجل، يقال من آمن بما في هذا الكتاب فهو مؤمن ومن كفر بشيء منه فهو كافر، لا، هذا الحكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي دخول أهل صلح الحديبية الجنة، فهل وقعت معركة بينهم وهل استشهد منهم أحد؟ أفيدونا.
لم يحصل يوم الحديبية قتال ولم يستشهد منهم أحد، بل ولا جرح منهم أحد. لكن هذه المسألة دائما أذكر شيء، وهو أن هذا الأمر يدل على أن العبرة ليس بوجود قتال، وإنما العبرة بالسمع والطاعة. وإذا نظرنا بين بدر والحديبية، بدر خرج الصحابة رضي الله عنهم يطلبون العير، عير قريش، وما كانوا على استعداد للقتال، ثم أمروا بالقتال وكان هذا يخالف رغباتهم واستعدادهم فاستجابوا، فحصل لهم هذا الأجر. يوم الحديبية خرجوا في قوة وكانوا يترقبون أن تمنعهم قريش من البيت، وكانوا على استعداد للقتال، ثم أمروا بالكف عن القتال فاستجابوا فحصل لهم هذا الأمر. هذه فيها درس، فيها موعظة للأمة، أن العبرة ليس بأن نقاتل، وإنما العبرة بأن نطيع، نسمع ونطيع. فإذا أمرنا بالقتال قاتلنا، وإذا أمرنا بالكف كففنا. ولهذا كما قال السائل، الحديبية ما حصل فيها قتال، ولكن حصلت فيها استجابة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالكف وكانوا على قدرة على القتال، ويوم بدر أمرهم بالقتال وكانوا في ضعف، فلما استجابوا في هذه وتلك حصل لهم هذا الأجر العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الصفة الشرعية لولي أمر المسلمين؟
الصفة الشرعية أن الإمام هو من تولى أمر الأمة بأحد ثلاث طرق: إما بالوصية من الإمام السابق كما أوصى أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، وإما باستخلاف أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم وجهاء البلد من العلماء والأمراء ورؤساء القبائل وكبار التجار الذين لهم كلمة ولهم أثر في المجتمع. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد وبايعوا رجلا بالخلافة فإنه يكون خليفة وأميرا للمسلمين. طريق الثالث التغلب، وهو أن يتغلب رجل بسلاحه أو بجاهه على بلد فيكون حاكما فيسمع له ويطاع. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا. لاحظوا التعبير إن تأمر، وما قال إن أمرته. وهذه فيها أيضا فوائد، أن التأمير لا بد أن يكون باختيار أهل الحل والعقد، والأصل في الإمام أن تكون في قريش، وأن يكون حرا، وأن يكون قادرا على الإمامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد ليس بحر، حبشي ليس من جنسكم. والعرب كانوا يأنفون أن يتولى عليهم من غير جنسهم، كما تأنف كل أمة يتولى عليهم من غير جنس، وليس هذا فيه استحقار لهذا الجنس كما يظن بعض الجهلة. لكن لو قيل للأحباش: يتولى عليكم رجل من العرب، ما قبلوا. قيل للعرب: يتولى عليكم من الأحباش، ما قبلوا. أو قيل للروم: يتولى عليكم رجل من فارس، ما قبلوا. جبل الناس على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما: وإن تأمر عليكم عبد، والعبد ليس بحر، حبشي ليس من جنسكم، فاسمعوا وأطيعوا. وهذا يدل على أنه إن تأمر أمير ولو لم يستوفي الشروط في الإمارة فإنه يسمع له ويطاع. قال العلماء: الحكمة من ذلك أنه إذا تغلب فهو أقدر على الجهاد، وأقدر على إقامة الأمن، وأقدر على إقامة الحدود، وهذه أعظم مقاصد الشريعة في إقامة الإمام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقول أن مسألة السمع والطاعة للأئمة هي من المسائل الفقهية وليس لها دخل في المسائل العقائدية.
بل هي من أصول الاعتقاد، لأن الخوارج ما فارقوا الأمة إلا في هذا. والفتن الآن الحاصلة في الأمة ما حصلت إلا بهذا، ليست هذه مسألة فقهية. المسائل الفقهية التي ترجع إلى المسائل الفرعية، وإنما هذه مرجعها إلى النظر في أصل عظيم، وهو الإمامة، ومن الذي يتولى الإمام، وما يترتب على هذا من الفتن العظيمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع ويطاع للذي أخذ الرئاسة عبر الانتخابات الديمقراطية؟ وآخر يقول ستقام في بلدنا الانتخابات وستكون بين رجلين مسلم وكافر، فأيهما ينتخب؟
نعم، نحن نقول دائما الانتخابات هذه ليست من الطرق الشرعية للاستخلاف، ولكن إذا فرضت على المسلمين هذا حكم المتغلب. إذا تغلب رجل عن طريق الانتخابات هذا يقال أنه متغلب، ولهذا قلنا أن التغلب يكون بالسلاح أو الجاه أو بأي طريقة أخرى. ولاحظوا أيضا حكمة الشارع وأيضا ما ذكره العلماء من هذا الضابط، ما قالوا أن الذي يتولى هو الذي يغلب الناس بسلاحه، قالوا التغلب، والتغلب لفظة عامة، قد يكون يتغلب بسلاحه أو بجاهه أو بعقله وذكائه وفطنته. فالأصل في الانتخابات أنها ليست طريقة مشروعة، لكن إذا فرضت على الناس فهذا يكون حكم المتغلب. وأما ما ذكر السائل أنه إذا رشح اثنان أحدهما مسلم والآخر كافر، هذا لا يحتاج إلى فقه ولا سؤال، يجب على المسلمين أن يصوتوا للمسلم. فالأصل في الانتخابات نقول أنها ليست طريقة مشروعة، لكن إذا فرضت على الناس هناك مسألة تخفى على كثير من بعض صغار طلاب العلم وبعض طلاب العلم، وكلنا صغار، ولكن الفهم يعني يرزقه الله من يشاء. إذا صوت على كافر أو رشح كافر ومسلم فهنا مسألة تسمى تقديم المصالح على المفاسد، يعني الأصل في الانتخابات غير مشروعة، لكن نرتكب أخف الضررين وهو أن يصوت للمسلم خير من أن نعتزل الانتخابات وينصب الكافر الذي يقرر الكفر. هذه صورة وهذا مثال لارتكاب أخف الضررين ولتقديم أعظم المصلحتين. أما التصويت فنحن لا نقول أن هذا تصويت، ولكن نقول نذكر يعني ما نرى أنه الأصلح من باب النصيحة، من باب النصيحة. النصيحة جائزة سواء عن طريق المكاتبة أو عن طريق البطاقات، هذا يسمى بطاقات الاقتراع، فهذه نصيحة، أنا أنصح أن يكون الإمام كذا، فإذا اجتمع المسلمون سيولى عليهم المسلم، وسيكون للمسلمين أثر وقوة، وسيكون لهم أثر بعد ذلك في سياسة الدولة. فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، وإلا لو استطاع المسلمون إلغاء هذا النظام وأن يكون تنصيب الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد واختيار الرجل الصالح المسلم الأولى بالخلافة، هذا هو الصحيح. لكن إن لم يوجد هذا فهذه المسألة معروفة عند أهل العلم برعاية المصالح والمقارنة بين المصالح والمفاسد، وأن الشيء إن لم يمكن أن تحقق أعظم المصلحتين، إن لم يمكن الجمع بين المصلحتين فتحقق أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين فتدرى أعظم المفسدتين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أشكلت علي مسألة وحيرتني، لما المفسدون من الدواعش يقتلون ويهددون أهل السنة والجماعة قبل غيرهم ويرفعون راية أهل السنة؟
هذه فتنة وبلاء، وهذا دليل أحد أمرين. الأول بينه الله عز وجل في كتابه في قوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع، هذا كلام رب العالمين، في أناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه الآية واضحة في تنزلها على هؤلاء، وليست محصورة فيهم، بل كل من ضل سعيه في هذه الحياة وهو يظن أنه محسن فهو من هؤلاء. وإلا فالمؤمن هو أحد رجلين أو له حالتان، إذا أحسن علم أنه محسن فسأل الله الزيادة والتوفيق لزيادة الإحسان، وإذا أساء علم أنه مسيء. فهذا حال المؤمن، يعلم أنه مسيء أو محسن، لكن عندما ينتكس الأمر والمفاهيم فيظن أنه محسن وهو مسيء، هذه المصيبة، لأن هذا لا يستغفر ولا يتوب. ولهذا يقال أن الشيطان جمع أتباعه وجنده فقال خطيبا في أتباعه أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، ثم فكر في حيلة وقال لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه، فبث فيهم الأهواء والبدع، فأصبح صاحب البدع هذا لا يحدث نفسه بأن يتوب لأنه يرى أنه محسن من كبار المجاهدين. الأمر الثاني أن أعداء الإسلام لما رأوا في المسلمين من هو بهذا الفهم توصلوا إليهم واستعملوهم وسلطوهم على أهلهم وعلى بلدانهم وعلى حكامهم وعلى علمائهم بل على آبائهم وأمهاتهم، فاستخدموهم أسلحة يقتلوننا بأبنائنا ويدمرون بلادنا بأبنائنا، فما بقي بعد ذلك إلا أن نتيقظ لهذه الفتنة، وأن دعاة هذه الفتنة ما بين جاهل ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يظن أنه محسن، وهذا أرجى وأفضل أحوالهم. والحالة الثانية أن يكونوا هؤلاء جواسيس ومدسوسون على المسلمين من أعداء الإسلام يتقاضون رواتب وأموال لإفساد المسلمين، وكلا الأمرين عظيم، وإلا فلا يوجد مسلم يقتل أخاه المسلم وهو يصلي أو يقتل أمه وأباه. أي عقل وأي دين وأي فطرة تحمل المسلم أن يقتل المسلم أو يقتل أباه أو أمه أو يدمر بلاده؟ يعني الكفار حتى في الجاهلية ما يوجد رجل عاقل يسعى لفساد بلده أو يسعى لفساد أهله أو لتثار الفتنة في مجتمعه، لأن الفتنة إذا جاءت لن تقتصر على بيت دون بيت، فتنة إذا اشتعلت ستعم الناس كلهم الصالح والطالح، يعني لن تبقى ابنتك مصونة العرض ومالك وقصرك مصون، ستعم الفتنة كل البلاد. ولهذا العقلاء يدركون هذا الأمر أن هؤلاء أعداء لنا جميعا، ولا يجوز التهاون في التبليغ عن رجل من هؤلاء ولو كان أقرب الناس. عندما يسجن ويناصح من ولي الأمر خير له من أن يقتل نفسه وغيره من المسلمين، بل والله لو قتل بسيف الشارع فهذا تكفير له، ولا يقتل نفسه والمسلمين ويفجر المباني، يقتل نفسه ويقتل المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الإمامة والولاية؟
الإمامة هي الولاية، يعني ولي الأمر